بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي مادة الفقه وفي مختصر الخرق كنا نتكلم في الدرس السابق عن بعض المسائل المتعلقة بأحكام الأذان، ووقفنا عند قول المؤلف رحمه الله أو قول الشارح: لا يصح الأذان إلا من مسلم عاقل ذكر. فأما الكافر والمجنون فلا يصح منهما، لأنهما ليسا من أهل العبادات، ولا يعتد بأذان المرأة لأنها ليست ممن يشرع له الأذان. فالأذان شعيرة من شعائر الإسلام، لا يتولاها إلا الإنسان المسلم، فالكافر لا يتولاها لأنها قربة وعبادة، ولا تصح منه في نفسه فلا تصح لغيره. والشرط الثاني أن يكون عاقلا، لأن الأذان يتعبد به، والعبادة لا تكون إلا ممن يحمل التكاليف، فيشترط أن يكون عاقلا، فلو كان غير عاقل لم يصح أذانه كالمجنون. ولا بد أن يكون ذكرا، فلو كان امرأة فلا يصح أذانها، لأن صوت المرأة عورة، ولأنها ليس عليها أذان ولا يطلب منها. فالأذان من خصائص الرجال، ويستحب أن يكون المؤذن عدلا أمينا بالغا. فمن المستحبات أن يكون عدلا، فلو أذن إنسان عنده شيء من الفسق صح أذانه، لكن يكره ذلك، ولا ينبغي أن يولى الأذان، لأن الأذان يحتاج إلى أمانة ضبط الوقت، فإذا كان فاسقا فربما جرؤ على أن يغر الناس، فهو مؤتمن يرجع إليه في الصلاة والصيام. ولا بد أن يكون أو يستحب أن يكون أمينا وأن يكون بالغا، ولو أذن الصبي المميز صح أذانه. قال: ويستحب أن يكون المؤذن بصيرا، لكن لو أذن الأعمى فإن أذانه صحيح، وقد اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم له مؤذنا أعمى وهو ابن أم مكتوم، وكان لا يؤذن إلا إذا أخبره الناس بطلوع الفجر وقالوا: أصبحت أصبحت. فإذا كان معه أحد يعرفه بالدخول الوقت فلا كراهة حينئذ. ويستحب أن يكون المؤذن ممن يعرف الأوقات ليتحراها، فيعرف دخول وقت الصلاة، وحينئذ يضبط الأوقات للناس فلا يتقدم أو يتأخر. ويستحب أن يكون صيتا لأجل أن يسمع الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم اختار بلالا وأبا محذورة للأذان لأنهما صيتان بالأذان، أي أن أصواتهما عالية وأيضا حسنة، لا ينفر منها الناس، وإنما تكون مما يحبه الناس ويعنسون به، لأن حسن الصوت أرق للسامع. المؤلف عقد رحمه الله فصلا على أخذ الأجرة على الأذان، فقال لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان في ظاهر المذهب، وكرهه القاسم بن عبد الرحمن والأوزاعي وأبو حنيفة وابن المنذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعثمان ابن أبي العاص واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، وهو حديث حسن، ولأنه قربة لفاعله، فينبغي أن يكون المؤذن محتسبا وليس أجيرا. أما لو أعطي شيئا من بيت المال فمن دون اشتراط ذلك ومن دون تسميته راتبا فلا حرج، إذا جاء أخذه، وإذا لم يأته شيئا لا ينتظره. وورد رواية أخرى عن الإمام أحمد بأنه يجوز أخذ الأجرة، ورخص فيها مالك وبعض الشافعية، لأنه عمل معلوم يجوز أخذ الرزق عليه فجاز أخذ الأجرة كسائر الأعمال. ثم ذكر المؤلف رحمه الله مسألة، قال ينبغي أن يتولى الإقامة من يتولى الأذان، أي أن الذي يقيم هو الذي أذن، لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث زياد بن الحارث الصدائي أنه قال إن أخا صداء أذن ومن أذن فهو يقيم، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول من أذن فهو يقيم. قال الشارح ولأنهما فعلان من الذكر يتقدمان الصلاة فيسن أن يتولاهما واحد كالخطبتين في الجمعة. وقال بعض أهل العلم كمالك وأبي حنيفة إنه يجوز أن يتولاه غير الذي أذن، لما جاء في حديث عبد الله بن زيد أنه رأى الأذان في المنام فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، فقال ألقه على بلال، فألقاه على بلال فأذن بلال، فقال عبد الله أنا رأيته وأنا كنت أريده، يقول هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أقم أنت، فأقام عبد الله بن زيد بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذنه، لكن أجاب عن هذا أصحاب القول الأول بأن هذا يدل على الجواز، ولأن حال بلال رضي الله تعالى عنه كان هو الذي يؤذن ويقيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم دهرا كاملا. ثم قال الشارح رحمه الله يستحب أن يقيم في موضع أذانه، يعني أنه يقيم الصلاة إذا كان قريبا من المصلين في المكان الذي أذن فيه، أما لو أذن في المنارة فإنه يقيم بين يدي الإمام لئلا يفوته تكبيرة الإحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر بعد فراغه من الإقامة، والإقامة شرعت لإعلام الحاضرين في المسجد. ثم ذكر مسألة مهمة، وهي أن المؤذن لا يقيم الصلاة حتى يأذن له الإمام، فلا يقيم حتى يأذن له الإمام، فإن بلالا رضي الله عنه كان يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي حديث زياد بن الحارث الصدائي أنه قال: فجعلت أقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أقيموا أقيموا، حتى أمره بذلك. وروى أبو حفص بإسناد عن علي قال: المؤذن أملك بالأذان، والإمام أملك بالإقامة. فالإمام هو الذي يحدد وقت الإقامة، فلا يتقدم المؤذن ويقيم الصلاة قبل أن يطلب منه ذلك الإمام، أو يعطيه إشارة أو علامة على أن يبدأ بالإقامة. يقول المؤلف الإمام الخيرقي رحمه الله: ومن صلى بلا أذان ولا إقامة كرهنا له ذلك ولا يعيد. الأصل في الأذان وفي الإقامة أنهما فرض كفاية، إذا قام بهما من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وهذا في حق الجماعة المقيمين. وإذا أنهم لم يؤذنوا ولم يقيموا وصلوا، فصلاتهم من حيث هي صحيحة، لكن يأثمون بعدم الأذان أو بعدم الإقامة. وأما إذا أذن في البلد وصلى الناس بالإقامة من دون أذان فإنه يجزئهم ذلك. يقول الشارح: يكره ترك الأذان للصلوات الخمس، وهذا قول في المذهب، والقول الآخر أنه يحرم. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت صلاته بأذان وإقامة، والأئمة بعده، وأمر به. قال مالك بن الحويرث: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجل نودعه، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليؤمكما أكبركما. متفق عليه. فقول عليه الصلاة والسلام: إذا حضرت الصلاة فليؤمكما فليؤذن أحدكما، هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. هذا دليل على أن الأذان لازم وليس مستحبا، بل لا بد أن يؤتى به. يقول أبو بكر عبد العزيز من الحنابلة: هو من فروض الكفايات. وهذا قول أكثر وجمهور الحنابلة، وهو قول بعض أصحاب مالك، وقال به عطاء ومجاهد والأوزاعي: هو فرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به مالك بن الحويرث وصاحبه، وداوم على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده وفي سفره، هو وخلفاؤه وأصحابه رضي الله تعالى عنهم. والأمر يقتضي الوجوب، ومداومته صلى الله عليه وسلم على فعله دليل على وجوبه، ولأنه من شعائر الإسلام الظاهرة، فكان فرضا كالجهاد. فإذا قام به من تحصل به الكفاية سقط عن الباقين، لأن بلالا رضي الله عنه كان يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم فيكتفي به. وإن صلى إنسان بغير أذان ولا إقامة فالصلاة صحيحة على القولين. قال: والأفضل لكل مصل أن يؤذن ويقيم، إلا أنه إن كان يصلي قضاء أو في غير وقت الأذان لم يجهر، وإن كان في الوقت في بادية أو نحوها استحب له الجهر بالأذان، لقول أبي سعيد: إذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر مسألة للإنسان الذي عليه فوائد، هل يؤذن لها أم لا؟ يقول الشارح: من فاتته صلوات استحب له أن يؤذن للأولى، ثم يقيم لكل صلاة إقامة. وهذا هو الكمال، وإن لم يؤذن فلا حرج عليه ولا بأس. قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل عن رجل يقضي صلوات كيف يصنع في الأذان، فذكر حديث هشيم عن أبي الزبير عن نافع بن جبير عن أبي عبيدة بن عبد الله عن أبيه قال: إن المشركين شغلوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله. قال: فأمر بلالا فأذن وأقام وصلى الظهر، ثم أمره فأقام فصلى العصر، ثم أمره فأقام فصلى المغرب، ثم أمره فأقام فصلى العشاء. قال أبو عبد الله: يعني جعلها إقامة إقامة في غير الأولى. وأيضا الإنسان إذا أنه نام عن صلاة وليس حوله أذان أو في مكان بر ونحوه لم يسبق الأذان فيه واستيقظ بعد خروج الوقت، فإنه يؤذن ويقيم، كما جاء في حديث أبي قتادة أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فناموا حتى طلعت الشمس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بلال قم فأذن الناس بالصلاة. متفق عليه. ورواه عمران بن حسين أيضا قال: فأمر بلالا فأذن فصلينا ركعتين، ثم أمره فأقام فصلينا، أي فصلينا الفريضة. متفق عليه. قال: ويشرع الأذان في السفر للراعي وأشباهه في قول أكثر أهل العلم. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقيم لكل صلاة إقامة إلا الصبح، فإنه يؤذن لها ويقيم. وكان يقول: إنما الأذان على الأمير والإمام الذي يجمع الناس. وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤذن له في الحضر والسفر. وقد ساق عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية للجبل يؤذن للصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة، يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. فهذه مسائل هي سهلة وميسورة، وبعض الناس في رحلاتهم الخلوية يغفلون عنها. وربما هذا المكان لا يذكر فيه الله جل وعلا إلا قليلا، فإذا أذنت ورفعت صوتك بالأذان واجتمع معك من الملائكة مد بصرك، فهذا من نعم الله تعالى عليك، يصلون معك وأنت منفرد في صلاتك. قال سلمان الفارسي رضي الله عنه: إذا كان الرجل بأرض قي، أي أرض خالية، فأقام الصلاة صلى خلفه ملكان، فإن أذن وأقام صلى خلفه من الملائكة ما لا يرى قطراه، يركعون بركوعه ويسجدون بسجوده ويؤمنون على دعائه. وكذلك قال سعيد بن مسيب، إلا أنه قال: صلى خلفه من الملائكة أمثال الجبال. ثم ذكر مسألة الأذان للنساء وقال: ليس على النساء أذان ولا إقامة، ولا خلاف في هذا بين أهل العلم، لأن الأذان يشرع له رفع الصوت والمرأة لا يشرع لها ذلك. ثم ذكر المؤلف رحمه الله مسألة يقول الخرقي: ويجعل أصابعه مضمومة على أذنيه، يعني المؤذن إذا أراد المؤذن أن يؤذن فيجعل أصابعه مضمومة على أذنيه. هذه الحال هي لأن المؤذن يستفيد منها في رفع الصوت وعدم التشويش عليه مما حوله. يقول الشارح: المشهور عن أحمد رحمه الله أن يجعل إصبعيه في أذنيه، وعليه العمل عند أهل العلم، فيستحبون أن يجعل المؤذن إصبعيه في أذنيه، لما روى أبو جحيفة أن بلالا أذن ووضع إصبعيه في أذنيه، متفق عليه. وعن سعد مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يجعل إصبعيه في أذنيه وقال: إنه أرفع لصوتك. فالنبي عليه الصلاة والسلام وجه إلى هذا وبين العلة، وهي أنه أرفع للصوت. وروى أبو طالب عن أحمد أنه قال: أحب إلي أن يجعل يديه على أذنيه، على حديث أبي محذورة، وضم أصابعه الأربع ووضعها على أذنيه، وهذا لأجل أن تمنع التشويش الحاصل حول الإنسان عندما يريد أن يؤذن، ويمنع عنه الأصوات التي تؤذيه. وورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا بعث مؤذنا يقول له: اضمم أصابعك مع كفيك واجعلها مضمومة على أذنيك. قال: ويستحب رفع الصوت بالأذان ليكون أبلغ في إعلامه وأعظم لثوابه، كما ورد في الأحاديث السابقة، ولا يجهد نفسه في رفع صوته زيادة على طاقته، لئلا يضر بنفسه وينقطع صوته، فإن أذن لعامة الناس جهر بجميع الأذان، ولا يجهر ببعض ويخافت ببعض، لئلا يفوت مقصود الأذان وهو الإعلام. وإن أذن لنفسه أو لجماعة حاضرين جاز أن يخافت وأن يجهر، لكن الجهر هو الأفضل في كل الأحوال. قال: وينبغي أن يكون المؤذن قائما، ويقول ابن المنذر رحمه الله: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن السنة أن يؤذن قائما، ولما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال: قم فأذن، أي أنه أذن قائما. وكان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذنون قياما. قال الشارح: وإن كان له عذر فلا بأس أن يؤذن قاعدا. قال الحسن العبدي: رأيت أبا زيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت رجله أصيبت في سبيل الله يؤذن وهو قاعد، فإن أذن قاعدا لغير عذر فقد كرهه أهل العلم ويصح. وهل يصح الأذان على الراحلة؟ ورد عن الإمام أحمد أنه يسهل في ذلك. وورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يؤذن على الراحلة ثم ينزل فيقيم. قال الشارح رحمه الله: يستحب أن يؤذن على شيء مرتفع ليكون أبلغ لتأدية صوته. ومن هنا جاءت الحاجة إلى أن يؤذن على المنارة وصارت تبنى وصارت علامة على المسجد. وقد روى أبو داود عن عروة ابن الزبير عن امرأة من بني النجار قالت: كان بيتي من أطول بيوتي من أطول بيت حول المسجد، يعني مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان بلال يؤذن عليه الفجر فيأتي بسحر فيجلس على البيت ينظر إلى الفجر، فإذا رآه تمطى ثم قال: اللهم إني أستعينك وأستهديك، وإن اللهم إني أستعينك وأستعديك على قريش أن يقيموا دينك. قالت: ثم يؤذن. فبلال رضي الله تعالى عنه كان يصعد على سطح منزل هذه المرأة من بني النجار، لأنه كان من البيوت العالية حول المسجد النبوي، ويؤذن فيه. ذكرت هذه المرأة أنه كان يدعو على قريش ويسأل الله لهم الهداية قبل أن يؤذن. هل يجوز للإنسان أن يتكلم في ثنايا الأذان؟ كره ذلك كثير من أهل العلم، ويقول الأوزاعي: لم نعلم أحدا يقتدى به فعل ذلك. فإن تكلم بكلام يسير لا يؤثر على الأذان فإنه يجوز، وإن طال الكلام بطل الأذان، لأنه يقطع الموالاة المشروطة في الأذان. وكذلك لو سكت طويلا أو فصل بين جمل الأذان بفاصل طويل، وكذلك لو كان الفاصل يسيرا ولكنه كان محرم، كما لو تكلم بسب أو شتم ونحو ذلك أثناء الأذان بين جمل الأذان فإنه يفسد الأذان. قال: أما الإقامة فلا ينبغي أن يتكلم فيها، لأنه يستحب حذرها وأن لا يفرق بين جملها. ثم ذكر مسألة، قال: ليس للرجل أن يبني على أذان غيره. ما المراد بهذه المسألة؟ المراد بها أنه لو جاء إنسان وبدأ الأذان وتوقف، ما يصلح أن واحد ثاني يجي يكمل، يبدأ من جديد، لأنه عبادة واحدة كالصلاة. لو أن إنسان صلى ركعة ثم توقف، جاء ثاني يكملها بركعة ثانية، ما ينفع، لابد أن تكون بدايتها إلى نهايتها. فكذلك الأذان، ولا يصح الأذان إلا مرتبا بالجمل التي أقرها النبي صلى الله عليه وسلم وعمر بها بلالا أن يؤذن كما هي. فلو أنه قدم الشهادة على التكبير لم يصح الأذان، أو لو أنه قدم حي على الصلاة على الشهادتين لم يصح. فلا بد من أن يكون الأذان مرتبا، لأنه لو أتى به غير مرتب لا يقبله الناس، ويعرفون أن هذا ليس بأذان، فيفوت الغرض. فهو شرع في العصر مرتبا، والنبي عليه الصلاة والسلام علمه من أمره بالأذان مرتبا كبلال وأبي محذورة. هذه جملة من المسائل المتعلقة بالأذان، وهي من المسائل المهمة التي يقل تناولها وطرحها. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين. ونسأله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.